بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالأخبار، ونتكلم اليوم إن شاء الله أو نبدأ في الطائفة السابعة. هذه الطائفة هي الأخبار التي دلت على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول ذوقه وطبعه لهذا الحديث، من قبيل قول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا. أكتمهم لحديثنا يعني مو ما يقول أحاديث العلم، لا، نا الحديث يتكلم عن أسرار الرفض، عن أسرار يعني الأحاديث اللي ممكن أن تجعل السلطان والطغيان والطرف الآخر يكشف محيط الأئمة وما يفكر به الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. مو أكتمهم للحديث يعني لا يبلغ، مو هذا المقصود. وإن أسواهم عندي حالا وأمقتهم للذي، شنو موجود بال الذي، للذي للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به. من دان يعني من اعتقد وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. هذا الحديث مروي في الوسائل، الجزء 27 صفحة 87، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 39. بالمناسبة إذا أردتوا ترجعون مصدر من حديث إلى مصدر، لا ترجعوا بالجزء والصفحة فقط، الجزء والصفحة تعين، لكن لاختلاف الطبعات لابد أن ترجعون بالباب وعنوان الباب ورقم الحديث، هذا الأفضل. وإلا من تقول الوسائل جزء 27 صفحة 87 يروح إلى طبعة أخرى، طبعة آل البيت اللي 30 جزء تختلف عن طبعة الطبعة الإسلامية لبيروت، تختلف عن طبعة العشرة مجلدات. فالأفضل أن تعنونون الباب، وللأسف ما وجدت قلة من يلتزم بذلك. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة واضح، أنه إذا لم يكن خبر الواحد حجة فلماذا استحق الطارح للخبر الذم؟ لماذا يستحق الذم؟ المفروض أنه رفض ما ليس بحجة، فذم الطارح للخبر يعني أن الخبر حجة، وإلا إذا لم يكن الخبر حجة فلا معنى للذم الطارح للخبر. من طرح الخبر غاية ما فعل طرح خبرا غير حجة، لا سيما وأن هذه الرواية ذمت من يطرح الحديث الذي لا يعلم أنه منهم بقرينة قول الإمام وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. فهي تذم من يطرح الخبر مع كونه لا يعلم أنه قد صدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهذا يفيد أن الخبر حجة وإلا لما استحق الطارح الذم، مع أنه لا يعلم أنه قد صدر منهم، فلماذا يستحق الذم؟ استحقاقه للذم يعني أن خبر الواحد وإن لم يفد العلم فهو حجة. هذا هو تقريب الاستدلال. ويناقش هذا الاستدلال بأن استحقاق الذم إنما هو لأجل أن الطارح للخبر اعتمد في طرحه على ذوقه ومزاجه، فكأن الإمام يريد أن يقول لا يصح أن تطرح الرواية لمجرد أنها غير ملائمة لذوقك ومزاجك ومتبنياتك، لأن عدم حجية الخبر لا يسوغ إنكار الخبر وتكفير من اعتقد به، لأن عدم الحجية لا يعني القطع بعدم الصدور، فلماذا ترفضه ولماذا تكفر من دان به؟ ليس بحجة عليك لا بأس، لكن لا يفترض أن تطرح ابتداء وترفض ابتداء وتكفر من دان به واعتقد به. فلا بد، كأن الإمام هكذا يريد أن يقول، فلا بد من التثبت والفحص حتى لو لم يكن الخبر حجة، إذ لعله بالفحص يحصل الاطمئنان بصدوره فتأخذ به. لا ينبغي أن تطرح ابتداء لمجرد أنه غير ملائم لذوقك ومزاجك، فلا تدل هذه الطائفة من الروايات على حجية خبر الواحد مطلقا، يعني حتى لو لم يفد العيد. واضح
شوف، هذا صار عالم، هذا مثلا المسألة اللي يسمح على الرواية، هو عالم هو متبحر بهذا الجانب، ولكن هو شاف هذا الرواية مثلا
متبحر شنو يعني؟
يعني عنده معرفة
فاحص لو ما فاحص
انه صار صادر من المعصوم كذا،
لا فاحص ما حد يقول لا ترده
هو هذا،
لا لا هذا دليل انه
وعليه يثبت الخبر
واحد، لا لا ثبت حجية خبر واحد بعد الفحص، يعني شنو بعد الفحص؟ يعني ثبت أنه صادر فصار حجة من باب حجية الصدور، هذا دليل ويانا. تدري ليش؟ الرواية ذمت مطلقا، يعني شنو ذمت مطلقا؟ يعني هل نستفيد من الرواية أن الإنسان العالم لو فحص وتثبت وقطع بعدم الصدور يستحق الذم؟ واضحتكم؟ لا يستحق الذنب. إذن الذنب إنما هو لأن الطرح حصل لمجرد عدم ملائمة الرواية للمزاج.
شو هذا؟ ما
متصور؟ شلون؟
يعني الإنسان اللي هو متبحر في هذا الجانب، بجانب الفحص بالروايات، وأنه شاف هاي الرواية قال له والله أنا أطرحها بدون ما فحص بدون ما أخذ، ما متصور هذا الشيء عملياً؟ ما متصور هذا الأمر؟
هو هذا الذنب لمن؟ لا الذنب للإنسان الذي
أعتقد المعصوم عليه السلام ممكن أنه إيش نقول؟
شنو يعني؟
يعني ممكن المعصوم أنه يتصور أكثر من هذا الشيء أنه
جيد. إذا يتصور أن الإنسان العالم حتى عندما تطرح له الرواية يتفحص، مو شيء؟ سؤال، أنا أسألك سؤال، يعني هل يريد الإمام أن يقول لو تفحصته وقطعته بعدم الصدور فأنت مذموم لطرح الرواية؟ هذا متصور؟ خلاص ما متصور. إذن شنو المقصود؟ إذن المقصود ذمن يطرح بدون فحص وتثبت، هذا هو المتصور. أما ما تقول لعل العالم يغفل، لعلها مطروحة للناس، لعلها مطروحة للأصحاب، ليس كل الناس بمستوى الفحص، ليش والآن ما عدنا في الأروقة العلمية بمجرد أنك اليوم كنا نحضر بحث خارج عند مجتهد ما في مبحث الصيد والذباح، وكنت في أثناء الدرس أشكل في بعض الإشكالات، وكان شخص سيد معروف الآن في النجف هو يحترم هذه الإشكالات، بحيث نطلع من هذا الدرس إلى درس آخر فيبجني ويمتدحني، وهذه الإشكالات ويراقية وتؤثر في الدرس، والمجتهد يغير في اليوم التالي يصيغ الدرس صياغة أخرى. فهذا سيد علي النوري أسميه، لأنه ذاك ما أسميه سيد علي النوري، قال لي هذا خربة عليك شاهد ورجل شلون؟ قال أساني خرف. فقال للمزاح يعني قال لي تدري هاي الإشكالات المن لزيد من الناس لمرجع ما، هذا مو إشكالات للشيخ حسن عطوان. فقال لي منين نجيب هاي الإشكالات المساحتلة؟ هاي إشكالات مساحتلة لمجرد أنها صارت لزيد من الناس الذي لا يلتئم مع مزاجه، كانت إشكالات مبجلة موجودة في الأوساط العلمية. أنا كل حال خلينا نطبق الأمر. طيب الطائفة السابعة، ما دل على ذم يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له من قبيل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا رواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وأسوأهم طبعا إذا ترجع للكلمات السابقة وإن أسوأهم عندي, أنا قرأت لكم الرواية, والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا, وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم للذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسنيت, إذ قد يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذم. والجواب أنه استحقه على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع. وياي شيخي وياي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين, يعني طرحها بدون فحص, وعلى التسرع يعني الذم بالنفي والإنكار, مع أن مجرد عدم الحجية لا يساوغ الإنكار والتكفير. افترض أن خبر الواحد ليس بحجة, افترض, لكن كونه ليس بحجة لا يعني أن تنكر وتطرح مباشرة, يجب عليك الفحص, هكذا يريد أن يقول الإمام. فلعله بعد الفحص والتثبت يثبت أن هذا الخبر صادر عن المعصوم فتأخذ به.
أنا هذا لا تطرح رواية إلا قطعية عدم الصلة. لا تطرح أي رواية.
نعم.
إلا أن تثبت أنه
طبعا هذا لا يعني أن أي رواية حجة بحقك. أفرق ترى بين أن تكون حجة بحقي وبين أن أطرح وأذم من يعمل بها. لا, أنا عندي ثلاث أقسام. مرة عندي الرواية قطعية الصدور فحج علي وعلى الغير, طبعا إذا كان القطع قطعا موضوعيا. ومرة عندي أقطع بعدم الصدور فمن حقي أن أطرح الرواية, ومرة ما أقطع بعدم الصدور فأذرها في عالم الإمكان, أتركها في عالم الإمكان, أتفحص لعلي أوصل إلى يقين بصدورها. لكن مو معنى أنه عندما يقول لا تطرحها يعني حجة علي, ليست حجة علي ابتداء. إذا تثبت فقطعت بالصدور صارت حجة, إذا تثبت وقطعت بعدم الصدور فهي ليست بحجة. على أنه بغض النظر عن الطائفة والاستدلال على حجية خبر الواحد, الآن جنابك تسمع رواية تثبت لا تبني على حجية خبر الواحد, لا تصلح دليلا, لا تصلح دليلا, حينئذ ليست حجة عليك. لكن ليس من حقك أن تثبت أنها ليست بصادرة وليست بثابتة. ما عندك تثبت, ليست بحجة عليك, غاية الأمر ليست بحجة عليك. قد تكون صادرة, قد تكون صحيحة, قد تكون حجة على مباني آخرين. وحينئذ هذا اللغط العلمي من أن فلان لماذا لا يقول بكذا لوجود هذه الرواية, هذا وين مبني؟ مبني على أنها كما هي حجة عندك هي حجة عندك. من قال أنها حجة عندك؟ حجة عليك, ليست حجة عليه. نعم, هو كما أنه ليس من حقك أن تشتمه لعدم الأخذ بها, هو لا يحق له أن يشتمك لأخذك بها. ليش؟ لأنه هي حجة, غاية الأمر ليست حجة عليه, هي حجة على الشخص الذي أخذ بها.
إذا قطعنا
بصدور
رواية وقال
الإجماع
الخلاف,
شنو قيمة الإجماع؟ يضرب عرض الجدال. شنو قيمة الإجماع؟ أولا احنا اتفقنا انه الإجماع إذا كان كاشفا عن ارتكاز متشرعي حينئذ يحصل تعارض. شلون يصير ارتكاز متشرع ونقطع؟ ما يمكن شيء. واذا قلنا ان الاجماع عباره عن فتاوى متاثره ببعضها ما يكون له قيمه اللي تكلمنا في الاجماع. الطائفه الثامنه هي ما دل من الروايات على الترجيح عند تعارض خبرين بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة. أنتم تعرفون عندما يتعارض دليلان، عندما يتعارض خبران، فهنا تارة يمكن حل ذلك عن طريق قواعد الجمع العرفي، من تخصيص، من تقييد، من حكومة، فبها هذا يسمى التعارض غير المستقر. وأخرى يستقر التعارض، لا يمكن أن نجمع جمعا عرفيا بين هذين الخبرين، يستقر التعارض. إذا استقر التعارض هنا يقال وكان كلا الخبرين حجة، هذا توضيح خارج الطائفة، هنا يقال بأنه نأخذ ما يوافق الكتاب. بعبارة أدق هناك، أي بين قوسين لا علاقة لها بمبحثنا، يترك ما يخالف الكتاب. يعني الضابط الأصل أن المخالف يضرب به عرض الحائط، وإلا شنو يؤخذ ما يوافق الكتاب؟ يعني نجد آية موافقة له لا يهيدني. المقصود بالموافق يأخذوا ما وافق الكتاب وذروا ما خالف. الثانية توضح الأولى، المقصود أنه خذوا بما لم تجدوا في القرآن عليه مخالف، هذا هو المقصود. يعني الآن شنو يعني عندما يتعارض خبران نجي نفحص، إذا لقينا موافق للكتاب نأخذ بهذا الخبر، ما نلقي موافق في الغالب، واضح الفكرة. لكن يكفي أن لا نجد آية تنافي مضمون الخبر، عند وجود منافات بين الخبر والآية يضرب بالخبر عرض الحائط، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني نأخذ بما يخالف العامة. شوفوا هنا يوجد مبنيان، المبنى المشهور أنه عندما يحصل تعارض، عندما يوجد تعارض نأخذ بمخالف العامة، لأن الموافق للعامة ربما قيل تقية. وطبعا هناك لازم نحقق شروط التقية، ما يصير الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا المتوفى 148 هجرية يتقي من مالك مثلا اللي هو بعده بما يقرب من 100 سنة، ما له معنى هذا يتقي من فقيه متأخر، لا لا، لازم نحقق هناك، لازم نبحث. وهذا الاستسهال بأنه المخالف رأسا إذا لقينا خبرين متعارضين نقول بأن هذا مخالف العامة فنأخذ به، لابد من التحقيق فيه، نأخذ ما يخالف العامة. لماذا؟ هذا المبنى الأول، لأن الموافق ربما قيل تقية، مو عنادا مع العامة، لأن الإمام قد ربما اتقى من العامة وحينئذ قال رواية توافقهم. وطبعا روايات التقية لسانها ترى يختلف، ما بتعليل، مو الإمام يستشهد بآية ونقولها تحمل على التقية كما يفعل كثير من الفقهاء، بتعليل الإمام من الذي يتقي يقول كلمة عسرية، يقول كلمة عسرية لأجل أي التقي، هم يعلل ويثبت الحكم ويبرهن، هم معقولة. فحينئذ الموافقة ربما الإمام قالها تقية. يوجد مبنى ثاني، هذه لن بفائدة ذكرها يعني هذا الكلام. مبنى ثاني يقول لا، نأخذ بما يخالف العامة مطلقا ولو مع عدم وجود التعارض، لأن الرشد في خلافهم، هكذا يقال. هذا مبنى صاحب الحدائق، ووجدته أيضا في الجزء الخامس من بحوث في تعليقة السيد الحائري في تقريرات السيد الصدر لكن في تعليقة السيد الحائري. وللأسف الدليل على هذه على هذا المبنى روايات لا تعدو أربع روايات وهي ضعيفة السند ما عندنا، بينما المبنى الأول لا توجد روايات صحيحة السند عليه. واضح عندكم الفكرة؟ هنا نرجع إلى فنرجع إذن توجد روايات دلت على الترجيح عند تعارض خبرين بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة، من قبيل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 118 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 29. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة على حجية خبر الواحد أن التعارض بين دليلين متى يتصور؟ توجد قاعدة معروفة عندهم: التعارض فرع الحجية، لا تصل النوبة إلى التعارض ما لم يكن كلا الخبرين حجة. واضحكم؟ فحينئذ التعارض بين دليلين لا يتصور إلا إذا كان كل منهما بغض النظر عن معارضتي للآخر حجة في نفسه، وإلا إذا لم يكونا حجة كما لو كان أحدهما ليس بحجة، أو كان كلاهما ليس بحجة، فلا معنى للتعارض، لأن التعارض فرع الحجية. وإذا لم يوجد تعارض يوجد معنى للترجيح؟ لا يوجد معنى للترجيح. فالأمر بإعمال المرجحات الوارد في هذه الطائفة من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة يدل بالالتزام على أن كل خبر هو حجة في نفسه، وهذا يعني حجية خبر الواحد. واضح؟ واضح؟ الإمام قال إذا تعارض خبران والتعارض فرع الحجية، إذن فكل خبر حجة، وهذا يدل على حجية خبر الواحد وإن لم يفد العين.
رد يعرفون حجية بالحال الدلالة والسنة.
ها؟
دلالية والسنة
شنو؟
يعني الدلالة إنه
لا لازم سندا. دلالة شنو؟ دلالة طبعا إحنا كلامنا تعارضت الدلالة، سندا لازم حجة. يعني الآن إذا أكو خبر حجة وخبر ثاني ليس بحجة يتعارضا؟
ما في حاجة تعارض.
واضح عندك الفكرة؟ إذا كان كلا الخبرين ليس بحجة أكو معنى التعارض؟ كلا الخبرين ليس بحجة، شنو التعارض؟ فلم عندما يقول إذا تعارض خبران الإمام شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك لابد أن يكون حجة في نفسيهما بغض النظر عن التعارض. راح أرد عليه بس تخريب الاستدلال هذا. ويناقش هذا الاستدلال بأن الدليلين المتعارضين تارة يكون كل منهما قطعي الصدور ولكنهما يتعارضان في الدلالة. إذا كانا قطعيين الصدور بعد ما له معنى أنه يتعارضان. وين يتعارضان؟ مو بالصدور، بالدلالة تعارض. واضح الفكرة؟ وين دلالة؟ دلالة كل من الخبرين بالالتزام تكذب دلالة الخبر الآخر. إذا عندنا رواية تقول يحرم، رواية أخرى تقول لا يحرم، الرواية التي تقول يحرم تكذب بالدلالة الالتزامية دلالة الخبر الآخر القائل لا يحرم، ودلالة الخبر القائل لا يحرم تكذب بالدلالة الالتزامية الخبر القائل بأنه يحرم. حينئذ نقول الدليلين بأن الدليلين المتعارضين تارة يكون كل منهما قطعي الصدور والمعارضة في الدلالة، وأخرى يكون كل منهما ظني الصدور. طبعا عندما نقول قطعي الصدور وتعارضا قطعي الصدور ويتعارضان، شنو يعني معنى التعارض؟ معنى التعارض ان احدهما لم يصدر. لا لا تعارض مستقر، ملاحظه مهمه. عندما نقول قطعيين الصدور ويتعارضان، فشنو معنى؟ ليش يتعارضان؟ شنو معنى ذلك؟ هل معنى ذلك ان لا، هل معنى ذلك ان احدهما لم يصدر؟
لا.
شنو المقصود اذن؟
لا.
احدهما لم تقصد دلالته، لم تقصد. عندما يكون الدليلان قطعيين في صدورهما ويتعارضان دلالة، هنا لا يصح أن يخطر في الذهن إن أحدهما لم يصدر، وإنما أحدهما غير مراد الدلالة كما لو صدر تقية. وياي من تمهين، أنا ما قاعد أوضح تقريب الرد، أنا قاعد أوضح شيء إضافي. وياي أنتم زين، سؤال: المخالف للقرآن وكان قطعي الصدور، المخالف للقرآن وكان قطعي الصدور، فشلون نأول دلالته؟
لما يوافق الكتاب.
لا لا لا، فهموا سؤالي، فهموا سؤالي. مخالف للقرآن، خب يمكن أن يصدر عنهم؟ لا يمكن أن يصدر عنهم، هذا قطعي الصدور صدر. فكيف نؤول دلالته؟ نقول بأنه يحمل على التقية؟ لا يتصور، لأن العامة لا يخالفون القرآن صريح. فشنو؟ ها؟
خبر واحد.
يا خلاص، خبر واحد طبعا.
لا خبر واحد احتمال، أما عام وخاص يصير.
لا، متكلم متعارض مستقر. منتبهين الملاحظة ما أشتي لو ما منتبهين؟ إحنا إيش قاعد نقول الآن؟ إذا كان مخالفا للكتاب لا يؤخذ به، إذا كان موافقا يؤخذ به، إذا لم نجد من الكتاب نذهب إلى الترجيح بمخالفة العامة، إذا كان مخالفا للعامة يؤخذ به، إذا كان موافقا لا يؤخذ به. هيك جمعنا الآن بهاي الطائفة، السيد الصدر هيك جمع بهاي الطائفة، قال الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وقال برد الدليلان المتعارضان تارة يكونان قطعيين صدورا، وأخرى يكونان ظنيين صدورا. موش قال؟ سؤال في الطائفة أنت اعتبرت المخالفة للقرآن تفيد ترجيح الخبر الآخر، جيد، نسأل: المخالف للقرآن يمكن أن يصدر من المعصوم؟ لا يمكن أن يصدر من المعصوم. سؤال جواب: يمكن لو ما يمكن؟ لا يمكن. وهذا قطعي الصدور، فحينئذ مضطرين أن نؤول دلالته. كيف نؤول دلالته؟ لا، هو مخالف للقرآن، كيف نؤول دلالته إلا أن نقول بأنه قيل تقية؟ موجي كيف يتصور أن يقال تقي المخالف للكتاب والعامة لا يمكن أن يقولوا بشيء مخالف للكتاب صريحا؟ فحينئذ في الحقيقة بالدقة يفترض في هذه الطائفة نتحدث فقط في المخالف للعامة، والمخالف للقرآن الموافقة للقرآن تدخل في الدليلين الظنيين الصدور. صريحا موش مالهم قشامرش مالهم عقالوا عقالوا علماء ويخافون على أنفسهم ويشكنون على بعضهم ومذاهب مختلفة لا يتصور بها.
إيش يعني شيخنا وقروا
شنو رواية
يعني روايات خلف القرآن
عملوا له يتقي من الروايات لو يتقي من العمل
لا مو يتقي هم أبناء العام عندهم روايات خلف
يعني ما علينا بالروايات هو الإمام منين يتقي مو برواية مركونة في الكتب هذا أكو اشتباه طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول وإن الفتوى وإن لم تكن مشتهرة في زمن الإمام فلعل المستند كان مشتهرا. شنو هذا المستند مشتهر مولاي سيدنا على الرأس أنت شنو هذا المستند مشتهر الإمام يتقي من مستند المشتهر لم يفتي به فقيهم وعلى من يتقي هو إذا فقيهم ما فاتي به منين يتقي يتقي من الكتاب والله عزكم شنو يتقي من الرؤية يتقي من فتوى ما معقول صعب بعيد ما أريد أقول مستحيل بعيد أن يفتون بشيء يخالف الكتاب صريحا. تفضل شيخنا
الله السورة ما يزيل قطع الصدور يعني
هذا ذلك هو ذلك هذا كلامي كلامي مو يزيل القاطع وإنما في الحقيقة تدخل في الظنيين الصدور. فعود
شنو ظن إن إحنا ثبتنا إنها قطعية الصدور
أنا أقول هاي الوجه ما يصير يدخل بالقطعية صدور ما أقول ثبتنا يعني ما قاعد أقول أتكلم في الاستدلال أقول هاي في الحقيقة تسامح ذكرها في القطعيين الصدور هذه لا تدخل في القطعيين الصدور أنا قاعد أقول
مو على أنهم
لا مو قاعد أوضح كلام السيد قاعد أرد على كلام السيد بأنه هذا في الحقيقة تدخل في الظنيين الصدور. واضح لكم
يعني ولو على الفرض ما يصير
على الفرض على نظرية من ناحية نظرية
شنو الحل
ماكو مستحيل شنو الحل؟ لا على الطائفة؟
لا يعني إذا كان الصدرية قطعية الصدور ومعارض لغير القرآن
إذا نقول تحمل على التقي ومعقول أنه يفتون بما يخالف القرآن إذا لم نقل بذلك غير معقول حينئذ تدخل لا تدخل في الحقيقة ماكو عندنا قطع الصدور ما يصير قطع الصدور هذا مو قطع الصدور واضح الفكرة؟ هذا حتى لو قطع قطع لا هج أعود أقول في الرد على هذه الطائفة إن الدليلين المتعارضين تارة يكونان قطعيين صدورا وأخرى يكونان ظنيين صدورا وياي ودليل الترجيح المار الذكر بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة كما يمكن أن يكون ناظرا للحديثين الظنيين صدورا إذا تعارضا كذلك يمكن أن يكون ناظرا للدليلين القطعيين صدورا إذا تعارضا وياي تابعين وياي سلسلين عوف الملاحظة مالتي الدليلان المتعارضان تارة يكونان قطعيين صدورا وأخرى يكونان ظنيين صدورا وياي جيد يعني كما يمكن أن يكونان أن يكونا قطعيين صدورا يمكن أن يكونا ظنيين صدورا وتعارضا فإذا قلنا بأن دليل الترجيح ناظر للخبرين الظنيين صدورا فحينئذ يمكن أن يتعقل أن الترجيح يتوقف على افتراض الحجية التعبدية فتكون الرواية والطائفة دالة على حجية خبر الواحد إذا كانت الرواية دليل الترجيح ناظرة للحديثين الظنيين صدورا فحينئذ يمكن أن يقال أن الترجيح متى يكون بعد التعارض المستقر والتعارض المستقر فرع الحجية فحينئذ إذا كانت الرواية ناظرة للحديثين الظنيين صدورا يتعقل توقف الترجيح على جعل الحجية التعبدية فتكون رواية الترجيح دالة على حجية خبر الواحد. وإذا قلنا بأن دليل الترجيح ناظر للدليلين للحديثين للخبرين القطعيين صدورا، فحينئذ لا يتوقف تعقل الترجيح تعقل على افتراض الحجية التعبدية، لأن الفرض أن كل من الخبرين مقطوع بصدوره فيكون حجة لحجية القطع. فإذا فهمنا من روايات الترجيح أنها ناظرة للحديثين الظنيين صدورا وتعارضا، فتدل هذه الروايات على حجية خبر الواحد. وإذا فهمنا من أدلة الترجيح أنها ناظرة لخبرين قطعيين صدورا وتعارضا، فلا تدل روايات الترجيح على حجية خبر الواحد. واضح؟ لا. ما هو المستظهر؟ السيد الصدر يقول لم يثبت نظر دليل الترجيح إلى الحديثين الظنيين صدورا خاصة، كي يقال إن ذلك يكشف عن جعل الحجية التعبدية في نفسه وبقطع النظر عن التعارض، بل يحتمل أن الرواية رواية الترجيح ناظرة إلى الدليلين القطعيين صدورا، وبالتالي فلا تثبت حجية خبر الواحد، لأنه التعارض هنا صحيح أعملنا فيه الترجيح، لكن التعارض وتعارض مستقر، لكن هذا لا يعني حجية الخبرين. لماذا؟ لأن الفرض أنهما مقطوع بصدورهما وهما حجة لحجية القطع. قد تسأل لماذا مولاي لا نتمسك بالإطلاق في الرواية ونقول بأنها كما تشمل، يعني نقول بأنها ناظرة للحديثين القطعيين صدورا وناظرة إلى الحديثين الظنيين صدورا، وبالتالي لا يتعقل الترجيح إلا بعد ثبوت الحجية التعبدية للخبرين الظنيين صدورا. لماذا لا نتمسك بالإطلاق؟ فنقول كما قال السيد الصدر في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء العاشر صفحة 222، قال لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. لماذا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق؟ لأن روايات الترجيح ليست في مقام البيان من جهة أصل الحجية، هي في مقام البيان من جهة أن هذه مرجحات عند التعارض، وبالتالي لا نستطيع أن نثبت أن روايات الترجيح شاملة للدليلين للخبرين الظنيين إذا تعارضا، فحينئذ نقول هي ناظرة لما قد ثبت أنه حجة في مرتبة سابقة، وما ثبت أنه حجة في مرتبة سابقة هو الدليلين القطعيين صدورا. واضح؟ واضح؟ خلينا نطبق الأمر. قال الطائفة التاسعة، الثامن، ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهما. إذا لم يكونا حجة لا يتعارضان، لا معنى، لا يوجد تعارض، أصلا يتساقطان، يتساقطان مو بعد التعارض، تساقط بعد التعارض، أو تساقط بعد التعارض، لكن أصلا لا تصل النوبة إلى أنهما متعارضان. ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا، فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية. هو قد تسأل ليش ما نتمسك بالإطلاق ونقول أيضا ناظر إلى الحديثين الظنيين صدورا؟ فهنا أجبنا بأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. صلوا على محمد وآله.